بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، طلاب العلم، حياكم الله تعالى، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على طلب العلم. أسأل الله تعالى أن وفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. كأني بالإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في آخر عمره، وقد علاه الشيب، اشتعل رأسه شيبا، فرآه بعضهم وهو يحمل محبرة ويكتب الحديث، فقال له: إلى متى؟ فقال كلمته المشهورة مع المحبرة: إلى المقبرة. مع المحبرة: إلى المقبرة. فطلب العلم لا ينقطع في حياة طالب العلم أبدا، والثبات في طلب العلم هو في الحقيقة ثبات على دين الله، ثبات على أخص ما في هذا الدين، وثبات على أحب الأمور عند الله جل وعلا. الثبات على طلب العلم أمره عظيم. ولهذا تأملوا أيها الإخوة الأخوات، كيف أننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا ندعو الله تعالى بأن يهدينا الصراط المستقيم، يهدينا الصراط المستقيم. وقال بعضهم: المسلم يكرر هذه الآية وكأنه يطلب الثبات من الله تعالى على الصراط المستقيم، وإن كان هذا الجواب فيه نظر، كما ذكر بعض المحققين في التفسير، لأن الهداية ليس لها نهاية، الهدايات كثيرة، العلم هداية، العمل بالعلم هداية، خشوعك في عملك هداية، توبتك من ذنوبك هداية، والثبات على العلم النافع والعمل الصالح من الهدايات التي لا يستغني عنها المسلم، وهكذا هدايات لا حصر لها. لكن من هذه الهدايات الثبات على الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم يشمل الدين كله، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فيشمل طلب العلم، بل طلب العلم من أعظم ما يكون في هذا الصراط المستقيم. فطالب العلم وهو يدعو الله تعالى في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقوم في قلبي هذا المعنى أن الله تعالى يوفقه للاستقامة والثبات على طلب العلم. وكم نرى اليوم أيها الإخوة الأخوات من طلاب بدأوا طريق العلم وربما درسوا في الجامعات، ثم بعد ذلك ينكصون على أعقابهم ويتركون العلم وطلب العلم ويتركون هذا الباب. فهذا الأمر أمر عظيم عزيز. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى وهو يعظم من شأن الاستقامة على طريق الإيمان الذي هو طريق العلم، لأن الإيمان في الحقيقة هو العلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل. فالعبرة بالاستقامة والثبات. ولهذا قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دلني في الإسلام أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وأيها الإخوة الأخوات، طالب العلم الذي يثبت على طلب العلم بالاستمرار والمداومة على طلب العلم يزداد علمه شيئا فشيئا، وتظهر بركة علمه في عمله في دعوته في حياته كلها. فهذا إنما يكون بالثبات على العلم والاستمرار فيه. الذي يستمر في طلب العلم يحصل المقصود الأعظم من هذا العلم. ولهذا المداومة على العمل الصالح، ومن هذه الأعمال الصالحة بل من أجلها طلب العلم، هو من أحب الأمور عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لماذا؟ كأن الذي يداوم على العمل قد حقق المقصود من العمل، ولذلك لا يطيق أصلا أن ينقطع عنه. وجميع الأعمال الصالحة مقصودها تحقيق عبودية الله وتوحيده ومحبته وحده جل وعلا، ومنها طلب العلم. فطالب العلم الذي يستمر في طلب العلم هذا يدل على أنه ذاق حقيقة العلم، ذاق محبة الله جل وعلا، ولذلك ما يمكن أن ينقطع عن زاد روحه وقلبه، فتجده يستمر في طلب العلم. فهذه فائدة عظيمة في الثبات على طلب العلم. لن تحصل هذه الغاية التي خلقنا لأجلها والتي هي السعادة الحقيقية في هذه الدنيا إلا بالثبات على هذا الطريق. وفي الحقيقة الذي يستمر في طلب العلم تجده يعرف حقيقة العلم، وتظهر عليه أخلاق أهل العلم، يكون متواضعا رحيما حكيما، تظهر عليه سيمة أهل العلم من الوقار والخشوع والعبادة والزهد في الدنيا، وكما ذكر بعضهم أن العلم ثلاثة أشبار، ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يجد طالب العلم فيها أنه أعلم الناس، تأملوا، إذا لم يستمر في طلب العلم سيظل في هذه المرحلة أو في هذا الشبر من أشبار العلم، وهو في الحقيقة هو أجهل الناس. ربما تعلم نتفا من العلم، مسألة من هنا ومسألة من هنا، وربما أخذها بأدلتها ويظن أن ظاهر الحديث كذا، وفي الحقيقة ما عرف علة الحديث، أو ربما يكون الحديث ضعيفا إذا نقب في كتب علل الحديث، وما عرف مقصود الشارع من هذا الحديث، ويكون القول الآخر الذي عليه جماهير أهل العلم هو القول الصحيح، لكنه يغتر وربما يجادل ويظن أنه أعلم من الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهكذا يكون عنده شيء من الغرور في نفسه والعياذ بالله. وهكذا إذا بقي وما استمر في طلب العلم ربما يهلك ويكون العلم وبالا عليه، لكن إذا استمر في طلب العلم ينتقل إلى الشبر الثاني، بعد ذلك يعلم أن العلم غزير، أن أبواب العلم كثيرة، ويرى أن عنده شيء من العلم لكن غير من العلماء عندهم علوم كثيرة، ويحتاج إلى أن يطلب. ثم إذا استمر ووصل إلى الشبر الثالث، كلما ازداد علما تأمل يزداد انكسارا وتواضعا. الشبر الثالث قالوا يرى أنه أجهل الناس حقا، وأنه يناطح الجبال، ربما ترك القطع في المسائل والترجيح فيها. فهكذا طالب العلم الذي يستمر حقا في طلب العلم فيجد بركة العلم. ولذلك إذا أراد أن يحصل طالب العلم بركته فعليه أن يستمر على طلب العلم إلى الممات، وبذلك يختم له بالخاتمة الحسنى بالثبات على العلم. فسبحان الله، من عاش على شيء مات عليه، هذه سنة الله تعالى. الله تعالى قل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. أذكر في سيرة الإمام أبي حاتم الرازي أنه في وقت الاحتضار يسأله ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، يسأله عن راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان بن عبد الغافر أو كذا، عقبة بن عبد الغافر، فقال عقبة بن عبد الغافر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أشار أبو حاتم برأسه، يعني ليس صحابيا، فأراد أن يتأكد، قال له صحبة، فقال هو تابعي، وهذا في النزع، ثم مات بعد ساعات. سبحان الله، انظر يعني مذاكرة مسائل العلم حتى وقت الاحتضار. فهكذا يختم له بأن يكون من أهل العلم. فإذا الإخوة، الثبات على العلم أمره عظيم. وهنا طالب العلم يتشوف للأسباب التي تجعله يثبت على طلب العلم. سبحان الله، وأنا أفتتح هذه الكلمة ويعني أذكر خطبة الحاجة وأنا أقول هذه الكلمات النبوية، أقول والله هذه الكلمات هي كلمات الثبات حقا. لما تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا جماع الثبات. سبحان الله، نحمده يعني بالحمد والشكر تدوم النعم وتزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ونستعينه طالب العلم ما له غنى عن الاستعانة بالله والتوكل عليه ونستغفره. وطالب العلم ربما يخذل بسبب ذنوبه إذا لم يعمل بعلمه. ثم تأمل: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه قاعدة الثبات، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن يتوكل الطالب العلم على الله حق توكله، وهكذا: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والآيات التي يعني يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة أيضا آيات عظيمة في التثبيت. هذه الخطبة حقا خطبة جامعة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه حقيقة الثبات بالاجتهاد في تحقيق تقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنه إذا استمر على التقوى فسيختم على ما عاش عليه، سيختم له على ما عاش عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. انظر القول السديد بذكر الله والكلام النافع الطيب، يصلح لكم أعمالكم، فتنصلح الأعمال ويثبت على الاستقامة والعلم. ثم أيضا التحذير من البدع والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإذا تمسك طالب العلم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رحمهم الله تعالى، وتمسك بالسنة ثبت على الصراط المستقيم، ثبت على العلم النافع. وإذا ابتعد عن البدع مشى في على هذا الصراط المستقيم حتى الممات. هكذا خطرت في ذهني هذه الخاطرة وأنا أفتتح هذه الكلمة في يعني بخطبة الحاجة. والإخوة، من أسباب الثبات على طلب العلم أن يعرف طالب العلم أولا قبل كل شيء قدر العلم، أن يعرف قدر العلم. ولهذا يترك بعض طلاب العلم طلب العلم لأنه أصلا ما عرف قدر العلم. ولهذا تأمل في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يلازم الخضر لأن يتعلم منه، قال له الخضر: ماذا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت إذا ما أحطت علما وخبرا بما سيحدث أمامك كيف ستصبر عليه؟ وهكذا طالب العلم إذا ما كان عنده معرفة بفضل العلم وحقيقة هذا العلم وأنه يطلب ماذا في الحقيقة لن يصبر على ما يطلب. ولهذا قال بعض السلف: أليس يقال يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحيتان في الماء؟ أفلهذا مترك؟ أفلهذا مترك؟ يعني انظر كيف طالب العلم يعرف هذه الفضائل العظيمة ثم يترك طلب العلم. ولهذا من أعظم الأسباب أن يقرأ طالب العلم في كتب فضل العلم بين فترة وأخرى، ويسمع محاضرات في علو الهمة في طلب العلم. هذا يجعله دائما يقرأ الكتب في هذا، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر دائما يتصفحه، والجامع للخطيب البغدادي، وهكذا هذه الكتب التي فيها آثار في العلم، وكذلك يعني سير العلماء. يعني بهذا والله يجد الثبات في طلب العلم والهمة في طلب العلم تتجدد له. يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ من صحيح الترغيب في كتاب العلم أحاديث طلب العلم، الله تعلو همة في طلب العلم. هذا العلم الإخوة أنفس شيء في الدنيا، هذا أغلى شيء في الدنيا. العلم لابد أن نعرف حقيقة ما نطلب. هذا العلم في الحقيقة، لما نقول العلم ما هو حقيقة العلم؟ العلم يعني العلم بالله، العلم بما يقربك إلى الله. أنت تطلب ما يقربك إلى الله جل وعلا، ما يزيدك معرفة بالله، ما يجعل بينك وبين الله محبة، ما يجعل بينك وبين الله صلة. هذا الذي تطلبه أنت. أنت ما تطلب دنيا ولا تطلب مالا ولا شهرة ولا سمعة أمام الناس، أنت تريد وجه الله. ولذلك تأمل، يعني طالب العلم يسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم هو أقرب طريق للجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم، وفي بعض الروايات وإن طالب العلم، ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، وفي الرواية الأخرى حتى النملة في جحرها. الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلمي الناس الذكر، أو ليصلون على معلمي الناس الخير. وهذا أعظم خير، القرآن والسنة والعلم النافع. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. قالوا: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. ألا وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الذي يرث الميت هو أقرب الناس إليه، فكذلك العلماء هم أقرب الناس إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا هم ورثة الأنبياء. وهكذا الأحاديث في طلب العلم. سبحان الله الإخوة، هذا العلم له بركة عظيمة على الإنسان. والله لو أن طالب علم أن يقارن بين حاله قبل طلب العلم وحالك بعد أن طلبت العلم، كيف يكون حالك وأنت لم تحفظ القرآن؟ ثم انظر إلى حالك بعد أن حفظت القرآن، كيف يكون حالك وأنت ما كنت تدري ما معنى توحيد الأسماء والصفات، وما كنت تعرف صفات الله تعالى وكماله وعظمته؟ ثم إذا بك الآن تعرف العقيدة والأسماء الحسنى والصفات العليا لله والتعبد بها، كيف يكون قلبك؟ كيف يكون خشوعك في صلاتك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن أن يكون حال طالب العلم قبل أن يطلب العلم كحال بعد أن يطلب العلم. فهذه نعمة عظيمة. ربما تسمع كلمة أو آية والله تغير حياتك، تغير صلاتك. يعني أنا أذكر واحد من الإخوة، كنا نتذاكر قول الله تعالى في سورة يوسف: والله غالب على أمره. فأعجبه الكلام، وسبحان الله كلام في اليقين بالله، كيف في سورة يوسف هذه التنقلات العجيبة، يعني من الجب إلى القصر، ومن القصر إلى السجن، ومن السجن إلى يعني الوزارة، وزارة مصر، وهكذا. والله غالب على أمره، الأمر الذي يريده الله ويقدره هو الذي سيغلب، هو الذي سيحدث، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المهم فيقول لي: يعني والله يا شيخ هذه الآية غيرت حياتي، حياتي كلها. هو كان عنده تجارات ومشاريع وكذا، يقول: لكن يعني كنت أصاب بالهم، وكيف يعني هل سأوفق هذه التجارة أو لا، تجارات بالملايين أو بكذا. فلما سمعت هذه الآية أصبح عندي كل شيء هين، لأني أسلم الأمر لله وفوض أمري إلى الله، والله غالب على أمره. كل ما حصل شيء قلت: والله غالب على أمره. سبحان الله، انظر آية تغير حياة الإنسان. أنا أذكر مرة، يعني انظر سبحان الله بركة العلم، في التفسير قول الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. سبحان الله، يعني تقرأ تفسير هذه الآية، الشؤون الإلهية، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يشفي مريضا، يمرض صحيحا، يهدي ضالا، يضل هادي مهتد، وهكذا. يعني سبحان الله، هذه الشؤون. ثم تتعمق فتجد يعني أن كل فعل من أفعال الله تعالى فهو من شؤونه. فهذه آية والله تغير حال العبد في حياته كلها. حتى في صلاتك تقول الآن ما شأن الله تعالى وأنا أصلي؟ تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تارك الصلاة، لما شرح حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي، وهكذا. فيقول ابن القيم يعني انظر كيف الله تعالى يعني مع كل جملة يجيبك، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. يعني هذا الجواب يجعل القلب يطير شوقا للقاء الله تعالى. وقول هذا من الشؤون الإلهية، يعني هذا ربط بين الآية والحديث. المهم أنا أقصد أن سبحان الله، ربما حديث تسمعه، تفسير تسمعه لآية، قل هذا شأن إلهي عظيم الآن وأنت تصلي، والله فقد تستشعر هذا الحديث في صلاتك. كيف تكون صلاتك خاشعة وتستشعر أنك في مناجاة مع الله تعالى؟ وهكذا، ما ظنك وأنت في كل يوم تحصل مسألة، تحصل آية، تحصل حكم شرعي، تعرف حلال من حرام؟ يعني كم ستنتفع. ولذلك جاء عن ابن المبارك رحمه الله، قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ فقال أرجو أن تروني فيه حتى أموت. ثم قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. تأمل، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. سبحان الله، يعني ما تدري، ربما تسمع كلمة تؤثر فيك تأثيرا بالغا، وتكون سببا في خشوع قلبك، في زيادة محبتك لله. ما تدري كيف يفتح الله عليك في طلب العلم، متى ينزل الله تعالى هداية وأنت تقرأ. ربما أحيانا تقرأ في تفسير، في شرح حديث، ويعلم الله ما في قلبك من الصدق فيفتح عليك ويكرمك كرامة ما بعدها كرامة. فإذا اعرف قدر ما تطلب. هذا العلم هو أعظم شيء في هذه الدنيا. هذا العلم في الحقيقة هو الروح، هو الروح التي نعيش بها، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور، العلم روح، يعني لا أدل على هذا الواقع الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام وبعد الإسلام، كيف كانوا في الجاهلية وكيف كانوا بعد أن طلبوا العلم. لأن هذا الدين في الحقيقة خلاصته ماذا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر إلى هؤلاء الصحابة، هذا الجيل أطهر جيل وأعظم جيل عرفه التاريخ. بماذا تغير؟ بالعلم النافع. هذا العلم هو زكاة النفوس. فاعرف قدر ما تطلب. والله أنا أقول هذا العلم اصطفاء من الله، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. الله اصطفاك، أنت اختارك لتكون من طلاب العلم، وجعل همك أن تطلب ما يحبه الله ويرضاه، أن تتتبع مراضي الله. استشعر هذا وأنت تفسر آية، تخرج حديثا، تحقق مسألة فقهية أشكلت عليك. استشعر أنك في الحقيقة تتتبع مراضي الله جل وعلا، تتتبع ما يحبه الله. أريد أن أصل إلى مراد الله تعالى، هذا الذي تريده، فيبارك الله تعالى لك، هذا الذي تطلبه. فإذا هذا أمر عظيم الإخوة، والله لو استشعرناه هذا أمر عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، حقا، لأن كل ما سوى العلم والله يشغلك عن الله ويبعدك عن رحمة الله. أنا أقول في نفسي الآن، هذا الرجل المسلم الذي ما فتح له في طلب العلم كيف يقضي حياته؟ مثلا صلى العصر، رجع إلى بيته، ماذا سيفعل؟ سيأكل، يشرب، يجلس، ينظر إلى التلفاز، يخرج يسقي زرعه، يخرج إلى سوقه، ربما يمشي هكذا، يريد أن يقضي وقته بما يرفه به عن نفسه. لكن أنت ترجع إلى بيتك، همك أن تتعلم، أن تحقق مسألة، أن تقرأ كتابا، تزداد علما يقربك إلى الله. انظر إلى حياتك وحياته، فهذا أمر عظيم الإخوة، والله هذا العلم يرفعك عن حياة يعني أنا ما أنتقص من شأن المسلم الذي يذكر الله ويعبد الله، لكن إذا ما كان هم عبادة الله وكان هم الدنيا كيف سيعيش؟ إنهم إلا كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، حياة مهينة لا قيمة لها. فهذه الحياة والله يعني لا يكون لها طعم حقيقي إلا بالعلم النافع. فلنعرف قدر نعمة الله تعالى علينا. ثم أيضا من أسباب الثبات، هذا أعظم أسباب الثبات، الإخلاص، تحقيق الإخلاص. ونجد بعض طلاب العلم لماذا لا يثبت على العلم؟ لأنه لا يعرف لماذا يطلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى لا يخذل المخلص. وانظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، قال فيما يبدو للناس، يعني ليس من قلبه، ليس خالصا من قلبه، فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لماذا ما ثبت؟ لأنه ما أخلص. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. العلم عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات، وشرط العبادة وقبول العبادة النية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وهذا العلم من أشرف الأعمال. فكلما عظمت فيه النية بارك الله تعالى لك في العلم وثبتك على العلم. إنما الأعمال بركتها، قبولها، ردها، صحتها، فسادها، ثباتها، دوامها بالنيات. فأصلح النية. طالب العلم الذي يريد وجه الله حقا بطلب العلم فهو في الحقيقة يطلب غاية لا انقطاع لها، فلا يمكن أن ينقطع طلبه للعلم، لأن يطلب شيئا لا ينقطع أبدا. الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل وعلا. أما الذي يطلب من العلم دنيا، يطلب مالا، يطلب شهرة، فربما تمر عليه يعني أيام أو سنوات ولا يجد ما يريد من هذه الشهرة، ما حصل له أتباع، ما حصل له دنيا، فيترك العلم. لكن المخلص هو الذي يستمر في طلب العلم. أنت لا تطلب العلم حتى يشار إليك بالبنان، حتى يقال فلان داعي وفلان كذا، لا، أنت تطلب العلم تريد وجه الله. والله يكفي أن تموت وأنت تسلك هذا الطريق، تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك فقط سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت هذا الذي تريد، تريد الجنة، تريد وجه الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فقيل له كيف تصح نيته؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذه النية في طلب العلم، ترفع الجهل عن نفسك والجهل عن غيرك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك ذقت حلاوة العلم فتحب العلم أن يتعلم كل الناس وأن يكونوا من طلاب العلم، ترغبهم في طلب العلم، فترفع الجهل عن نفسك حتى تقترب من الله، لأن هذا الجهل يحول بينك وبين الله. والعلم هو في الحقيقة علم بالله وبأسماء الله وعظمة الله ودين الله وأحكامه وشرعه. وهذا أيضا يعني أيضا طالب العلم إذا دائما كان في قلبه أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا يجعلك دائما تستشعر أنك جاهل، وهذا يجعلك تستمر في طلب العلم. لكن الذي يظن أنه وصل فما وصل، هذا الذي سينقطع. لكن الذي دائما يستشعر أنه جاهل هذا الذي يستمر ويثبت في طلب العلم. وهذا ليس أمرا خياليا أو أنت يعني تزينه لنفسك حتى تثبت على طلب العلم، لا، هذا هو الواقع، هذه الحقيقة. يعني الآن ابن جرير رحمه الله تعالى كما تعرفون لما قال لطلابه هل تنشطون لكتابة التفسير، فقال له كم ورقة؟ قال 30,000 ورقة. قال هذا مما تنقطع، قالوا هذا مما تنقطع يعني معه الأعمار، فاختصرها إلى 3,000 ورقة. طيب الآن إذا أردت أن تأخذ كل علم من علوم الشريعة وتنظر في هذا العلم وغزارة هذا العلم وما فيه من المسائل والكتب، ماذا طلبنا من هذا العلم؟ إذا أخذت التفسير، هل قرأت تفسير ابن جرير؟ هل تعرف ماذا قال السلف في آيات القرآن الكريم؟ كم يخفى علينا من التفسيرات البديعة للسلف، من حقيقة مراد الله تعالى؟ ربما نفهم الآية فهما غير صحيح، لأننا ربما يعني أخذنا قولا من الأقوال مأخوذ عن متأخرين وما عرف عن السلف رحمهم الله. يحصل هذا أحيانا في التفسير، فربما نجهل كثيرا من المعاني، معاني الآيات، ثم أيضا باقي الكتب في التفسير، العلوم المتنوعة في التفسير، من العلم بأسباب النزول، من العلم بمقصود السورة، كل سورة لها مقصود وموضوع، وآيات السورة مترابطة وتدعم هذا المقصود، وكل آية تتصل بما قبله وبما بعدها، بل كل سورة تتصل بما قبله وما بعدها، ولطائف كثيرة وأسرار عجيبة في كتاب الله. أن ندرك مثل هذا وتأملات وما تقرأ كتابا من كتب التفسير إلا وتخرج بفائدة منه، سبحان الله. انظر إلى الحديث عندك الصحيحان البخاري ومسلم، ما فيهما من العلم الغزير، وشروح هذه الكتب وكتب السنة، الكتب الستة وشروحها، وما فيها من أحاديث وتصحيح الأحاديث وضعيفها، وكتب العلل، علل أبي حاتم، علل الدارقطني. أنت ماذا ما منزلتك في العلم إذن؟ نعم، ربما يعني طالب علم يبدأ بأن يأخذ كلام العلماء، ثم إذا ما استمر في طلب العلم فالحقيقة يكون علمه يعني ليس بالغزير. وهكذا الفقه، وما أدراك ما الفقه، بحر لا ساحل له. ما علمك بأقوال الفقهاء؟ كما قال بعضهم من لم يعرف خلاف العلماء لم يشم رائحة العلم، أو لم يشم رائحة الفقه. تنشأ على قول واحد وما تدري ما حجة المخالف، ربما يكون دليله أقوى من دليلك. فإذا ما فتشت في كتب الفقهاء وقرأت والتعليلات والأدلة، وما تصل إلى الملكة الفقهية ثم المقاصد، مقاصد الشريعة وأصول الفقه، وأيضا النوازل المعاصرة و فتاوى العلماء والمجامع الفقهية والدراسات المعاصرة، ما يمكن أن تحيط بها. ثم ربما تتجدد نوازل حتى في العقيدة، مثلا مسائل الإلحاد وشبه الملحدين، وهذه يحتاج لها أيضا نظر خاص. فإذا يعني حقا هذا يحتاج إلى بذل وبذل الجهد. وذلك بعض العلماء كان يقول إذا رأيت الطالب وقع في الحديث فيعني احتسبه إن خلاص كأنه مات، يعني من شدة طلب المحدثين للحديث وإقبالهم على العلم والعمل خلاص يعني انسى هذا، ربما ما ترى إلا في أوقات معدودة. فإذا هذا الجهل في الحقيقة نافع لطالب العلم، لأنه يكون دائما متواضعا ويعرف أنه جاهل ولا يتوقف عن طلب العلم. ثم أيضا من الأسباب الإخوة أن يعرف يعني النفع العظيم للعلم. بعض الإخوة يترك طلب العلم زهدا في العلم لأنه لا يعرف النفع العظيم لهذا العلم، وللأسف بعضهم ربما يزدري العلماء ويقول يعني ماذا فعل العلماء وماذا أثروا في واقع الشباب اليوم وماذا حصلنا من العلم، فهكذا لا، لأنه ما يدري وما يعرف حقيقة العلم. هذا العلم والله لولا هذا العلم ولولا العلماء يعني لما رأيت داعي يدعو إلى الله تعالى. هذا الداعي من وين جاء بهذا الكلام وبهذه الأحاديث إلا من كتب أهل العلم، وتعلم شيئا فتحرك ودعا. فما يتحرك داعي ولا يتحرك مسلم ما يعرف حلال من حرام إلا بالعلم. فإذا هذا العلم كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة أمسكت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وجاء الناس وسقوا ورعوا، هكذا أهل العلم. وهكذا يعني باقي الأراضي، لكن انظر يعني إلى هذه الأرض الطيبة، العلماء الذين أخذوا العلم وعلموه ونفع الله بهم. انظر إلى دعوة العلماء، يعني ربما يكون العالم في بيته ربما ما خرج من بلده، لكن انظر إلى ذكره في مشارق الأرض ومغاربها. اليوم كم يذكر يعني علماءنا المعاصرين اليوم، الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى وحفظهم، يعني ببركة العلم وكم نفع الله تعالى يعني بهم المسلمين، كم اهتدى على أيديهم من يعني المسلمين، رجعوا عن شركيات وخرافات إلى التوحيد الخالص إلى السنة الصافية. فإذا هذا العلم له بركة عظيمة. ثم كذلك الإخوة من أعظم أسباب الثبات على العلم العمل بالعلم. والله تعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طالب العلم إذا عمل بعلمه، كل ما يتعلم علم يعمل به بقدر المستطاع يجد بركة لهذا العلم، والله يبارك له في علمه ويثبت له العلم وهكذا يزيده من فضله. ولذلك تأمل، دائما أنا أكرر هذا الأمر، أن يصلح طالب العلم حاله مع القرآن الكريم ومع قيام الليل، وهذه من أعظم صور العمل بالعلم، لأن هذا العلم حقيقته وأصله كتاب الله جل وعلا، هذا القرآن. ولما تقوم بهذا القرآن الكريم في ليلك فأنت تعمل بالعلم، لأن هذه الصفة من أخص صفات المحسنين، من أخص صفات العلماء قيام الليل، كما قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. الذين يعلمون يقومون والذين لا يعلمون ينامون، لأن حقيقة العلم ماذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم خشية، هذا العلم محبة شوق لله. هذا العلم إذا ما كان معه خشوع في القلب وصلاة وقيام ليل ما يكون علما في الحقيقة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم خشية الله. هذه حقيقة العلم. فكيف تأتي خشية الله إذا ما كان عندك نصيب من قيام الليل ما كان عندك نصيب من إطالة السجود بين يدي الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا ما كان طالب العلم يستطيع أن يسجد ويطيل في سجوده، طيب كيف يعني يكون قد حصل علما ينفعه؟ فهذا والله الإخوة ما يأتي إلا بالاستمرار في قيام الليل، وهذا الاستمرار في القيام والله من أعظم ما يؤهل طالب العلم للعلم النافع والاستمرار فيه. ولهذا تأمل من أوائل ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. انظر هذا القيام الطويل وترتيل القرآن، لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر، يعني لن تستطيع أن تستمر في الدعوة وفي تلقي هذا القول الثقيل للاستمرار والثبات على طلب هذا العلم إلا بقيام الليل. تهيئ قلبك، هذه العبادة عجيبة، بهذه العبادة سبحان الله القلب يتعلق بالله، يكون فيه قرب من الله وإخلاص لله، لأن إخلاص عملي لله، ما يراك أحد، وتكون قائما بين يدي الله في وقت السحر، ما يراك إلا الله والله قريب منك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني كما يليق بجلاله. ففي هذا الوقت المبارك فهو وقت عظيم لتلقي هذا العلم، علوم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه ما تتلقاها إلا في مثل هذه العبادات، تتعرض للنفحات. الآن مثلا نحن الآن في شهر شعبان، والله الإخوة والأخوات طلاب العلم، الواحد يحاسب نفسه إذا كان شهر شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان، وكان يصوم كل إلا قليلا، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. إذا كان طالب العلم ما يصوم وما يعرف الصيام في شعبان، أو ربما يصوم الاثنين والخميس في شعبان، بالله عليك، طيب وتجد في المقابل إنسان عامي وإذا به يجتهد يصوم الشهر كله، يمكن ما يفطر إلا يوم أو يومين، طيب أين حقيقة العلم الآن؟ هذا عنده علم أعظم مما عندك أنت، والله هذه حقيقة العلم، العمل. أذكر مرة دخلت محل شراء العسل، وإذا بصاحب المحل رأني يعني هكذا لحية، فقال يا شيخ أنا أريد أسألك، قال أنا لما يدخل شعبان أصوم الشهر كله، لكن أفطر يوم أو يومين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فأنكر علي بعض يعني من يطلب العلم، قال لا أنت تبالغ في هذا، كيف تصوم شعبان كله وتفطر يوم؟ يعني لا يعني صوم يوم أفطر يوم، يعني هكذا لا تزد على هذا. ويعني فقول أنا في حيرة من أمري، قلت سبحان الله، شوف هذا رجل عامي ولكن مطبق للسنة وعنده يعني عمل بهذا العلم، وطالب علم ربما يكون عنده كسل، ويعني وإذا رأى غير تفوق عليه في هذا ربما ينكر عليه، سبحان الله. وهكذا باقي الأعمال، والله الإخوة الأخوات ينبغي على طالب العلم كما قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليل إذا الناس نائمون، أن يعرف بنهار إذا الناس مفطرون، وأن يعرف يعني بصمته إذا الناس يخوضون، أن يعرف بخشوعه إذا الناس يضحكون. فهذا الذي يثبت طالب العلم، أن تكثر من ذكر الله، من التسبيح، من التهليل. إذا ما كان طالب العلم عنده ورد لقراءة ورد من القرآن الكريم، أن يجلس يخلو بنفسه يذكر ربه، أذكار الصباح أذكار المساء، يسبح الله. تسأل كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، تسأل طالب العلم يقول لك والله يمكن ما صليت، يمكن عشرات المرات أو طيب. أين هذه الفضائل التي نتعلمها ونقرأها في كتب السنة، أين هي من واقع حياتنا اليوم؟ والله هذه أكبر مشكلة أنا أراها في الحقيقة في زماننا بالنسبة لطلاب العلم، أن ما عنده عمل بالعلم، فتجد طالب العلم لا يتنشط لطلب العلم لأنه ما يجد البركة بركة هذا العلم على نفسه لأنه ما يعمل به. لكن والله لو أقبل طالب علم بجد على العمل والعبادة لا استمر في طلب العلم، العلم النافع. وسبحان الله تجد سير الأوائل يجمعون بين العلم والعمل، ما يمكن تجد عالما بدون عمل، عالم بدون قيام ليل ما تجده عند السلف أبدا. هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا يعني مشهور في سيرته وثابت يعني أنه كان لا ينام الليل، وكان ممن يختم القرآن في كل يوم ختمة. انظر مع يعني إمامته وشهرته بالفقه والقياس والرأي. وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني كما يعني جاء عنه أنه نقض سقف بيته في طلب الحديث، الله أكبر. وهكذا الأئمة رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي لما يدخل رمضان كان يختم القرآن 60 ختمة، بالله عليك 60 ختمة. الآن تجد للأسف طالب العلم يقول لك والله يعني هل أقرأ القرآن ولا أطلب العلم، ربما قراءة القرآن تشغلني عن طلب العلم. وهذا في الحقيقة يعني لأنه ما يعرف حقيقة العلم. قراءة القرآن كيف تشغل عن طلب العلم؟ قراءة القرآن هي العلم. أنت إذا فرغت نفسك في رمضان للقرآن، هذا هو هدي السلف رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كان ورده من الصلاة من القيام 300 ركعة، كان يصلي ب300 ركعة في اليوم. والله أنا أقول هذا الكلام وأنا يعني أقول أسأل الله يعفو عني، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ لكن هكذا قدر الله تعالى أني أنا أتكلم بهذا الكلام، أسأل الله يعفو عني وأنا أول مقصرين في هذا. لكن والله هذه مجالس يعني هكذا يعني يحرك بعضنا بعضا. لكن انظر، ويقول يعني ابنه بعد أن جلد، ويعني الإمام أحمد جلد جلدا شديدا في الفتنة، كان يصلي 150 ركعة يعني إلى النصف، وقد بلغ 80 من عمره. انظر يعني هل شغلهم قيام الليل أو شغلتهم العبادة عن العلم؟ أبدا، بل الله يبارك لهم في العلم. ولهذا يعني هذه وصية كانت لطلاب الحديث من شيخ ضرير كبير كما ذكر بعض السلف، قال ما انتفع بوصية كانتفاع بوصية شيخ كبير، قال اقرأوا القرآن وأكثروا من قراءة القرآن فإنه يتيسر لكم من أعمالكم ما لا يتيسر إذا لم تقرأوا. قال فكنت كلما قرأت القرآن فتح لي في حفظ الحديث وطلبه ما لم يفتح لي إذا لم أقرأ القرآن. فالله الله بالقرآن الكريم وبقيام الليل والعمل بالعلم عموما. ثم كذلك أيضا الدعوة إلى الله تعالى تثبت طالب العلم. يعني والله الإخوة الأخوات، أنا يعني هذه نعمة من الله تعالى علي وعلى إخواني من طلاب العلم، أراهم من حولي. يعني طالب العلم إذا مسك مسجد أصبح إمام مسجد يعلم الناس، والله حتى لو كانت دروس متواضعة، يقرأ رياض الصالحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عنده درس رياض الصالحين، درس في تفسير القرآن من أول القرآن إلى آخره، والله تجده يثبت في طلب العلم، يستمر في طلب العلم حتى لو كان هكذا علما يسيرا، لكن ينتفع به، ينفع به الناس، يجد بركة في العلم. لكن انظر طالب العلم إذا انشغل بأمر آخر، إذا انشغل بعمل لا يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى، تجد يعني عنده ضيق في وقته وربما ما يستمر في طلب العلم. لكن والله الدعوة من أعظم الوسائل التي تثبت طالب العلم على العلم، لأنه دائما تجده يحضر ويقرأ ويفتش في الكتب، يعلم الناس. ثم كذلك هو الآن لما يعلم الناس يقول كيف أنا اليوم نصحت الناس بكذا وقلت لهم كذا وأنا لا أعمل بعلمي، فيبارك الله تعالى له في علمه ويعمل بعلمه بإذن الله. وهكذا كلما استمر في العلم ثبته الله إذا أخلص النية وعمل بالعلم. هذا كما قال بعض السلف، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني في البداية قد النية يدخلها شيء من الرياء أو أريد أن أكون عالما والناس يعني يستفتوني وهكذا يكون عندي طلاب كثر كذا، لكن بعد ذلك يرى أن هذه دنيا زائلة. حقيقة العلم لا، حقيقة العلم الإخلاص لله وأني أنا أريد وجه الله، فأبى الله إلا أن يكون له سبحان الله. كذلك من الأسباب الإخوة ملازمة السنة وهدي السلف رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال في الحديث، حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فطالب العلم المتمسك بالسنة وما عليه السلف رحمهم الله تعالى هذا الذي يكون على العلم النافع، لكن إذا خرج عن هذا الصراط ماذا سيطلب؟ والله لن يطلب علما نافعا مهما تزخرفت له العلوم والأقوال، فيجد في النهاية أنه ما حصل علما نافعا. إذا ما كان همك أن تطلب علم التفسير، قال الله، قال رسول الله، شروح الأحاديث، الفقه، ماذا ستطلب إذن؟ اترك القيل والقال وما تظن أنه علم في هذا الزمان وليس بعلم، اترك الابتداع في الدين. وأتذكر هنا يعني قول معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال لأصحابه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد، فيقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، لن يتبعوني حتى أحدث لهم غيره، فإياكم وما أحدث. وهذا للأسف تجد بعض طلاب العلم ربما يعيش في مجتمع له ظروفه، في شبهات هجمات على الإسلام وكذا، فيبدأ يتنازل شيئا فشيئا، يتنازل عن أصول عظيمة في الدين ويشكك في الحدود، يجد أن الكل يهاجمه في حد الزنا، في حد الردة، في كذا، فيبدأ يتنازل حتى عن هذه الحدود ويتنازل عن عقيدة السلف، ويعني كلنا يعني إخوة والمهم أننا مسلمون وكذا، ويبدأ يميع العقيدة ويميع منهج السلف، وماذا فعل إلى ماذا دعا وماذا طلب؟ يذهب كل علم هذا الذي طلبه، والله المستعان، نسأل الله أن يثبتنا. كذلك يعني أيضا كما أن هذه الشبهات تفتن الناس، كذلك الشهوات. كم من طلاب العلم رجعوا إلى بلادهم لكن فتحت له الدنيا إما بمناصب، إما يعني تجارات، إما بأعمال في الدنيا، فشيئا فشيئا ينسى العلم. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا كان هذا في حق عامة المسلمين فكيف بطالب العلم؟ لذلك يعني لا يجتمع يعني حب العلم وطلب العلم مع حب الدنيا. ذلك الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم قال بعدها ماذا؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني كيف أنت عندك هذا القرآن، هذا العلم العظيم، تترك هذا العلم إلى دنيا فانية؟ نعم الذي يضطر لأن يعني يقضي أوقاتا في طلب الرزق في طلب الدنيا حتى يكفي نفسه وحاجة أهله، هذا يعني لا بأس به، هذا مطلوب بالعكس، لكن يستمر يحاول يجاهد. لكن اللوم إذا كان طالب علم قد يجد عنده وظائف دعوية دينية والحمد لله، يعني ربما يجد يعني من يكفله أو من يصرف عليه من الدولة أو غير ذلك من الجمعيات الخيرية، ثم يعرض عن هذا ويسلك طريقا آخر يظن يعني أنه سينفع من هذا الطريق، والله لا يوجد أنفع من أن تجلس وتعلم الناس، والله حتى لو كنت محفظ قرآن لا تزدري هذه المهنة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا تدري هذا الطفل الذي تعلمه ربما يكون إماما من أمة المسلمين بسببك أنت، هذا العلم بركة وخير، نشر من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فإذا يعني هذه الدنيا حقا، ولذلك يعني انظر كيف كم ذاق السلف المرارة في طلب العلم، بعضهم يعني شرب بوله، بعضهم أكل شجر ورق الشجر في طلب العلم، وأظن قصة ابن أبي حاتم وغيره لما كانوا رفقة في طلب العلم ما وجدوا وقتا يشوون السمكة التي اشتروها، اشتروا سمكا من أول الصباح يخرجون ويطلبون العلم ويأخذون يكتبون الحديث، ثم آخر نهار يراجعون وينسخون، يوم الأيام غاب الشيخ فاشتروا سمكة، ولكن جاء الوقت النسخ وتركوا السمكة حتى يعني أكلوها وهي نيئة. سبحان هكذا كان طلاب العلم عندهم همة عالية. كذلك من أسباب الثبات الإخوة التواضع في طلب العلم، انظر إلى كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام لما علم أن عند الخضر عليه الصلاة والسلام أن عنده علما لا يوجد عنده هو، قال هل أتبعك، بكل تواضع يقول أنا تابع لك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر ويعني انظر كيف يعني سافر إليه ورحل إليه وهو دونه في المنزلة. وذلك حقا لا ينبل طالب العلم إلا إذا أخذ عمن فوقه ومن مثله ومن تحته، لا بأس، حتى لو كان هذا يعني من طلابك لكن أنت تعرف أنه تميز في شيء أو عنده علم نافع فتسأله وتطلب منه، لا بأس تستفيد منه. هكذا كان العلماء، ولذلك جاءت كما تعرفون في علم الحديث رواية الأصاغر عن الأكابر والأكابر عن الأصاغر، رواية الأقران. فلذلك الآن تجد يعني في واقع طلاب العلم مثلا تجد طالب إذا تخرج من الجامعة أو أصبح دكتور خلاص ما يمكن يحضر أي درس من دروس العلم، ليش؟ ماذا سيقولون عني؟ أنا الآن تخرجت من الجامعة أو أنا عندي شهادة أو دكتوراه، كيف بعد ذلك أذهب إلى يعني طالب علم يدرس ويراه أنزل يعني منه، مع أنه في قرارة نفسه هذا العلم الذي يدرسه أنا ما عندي نسيته، فيحرم نفسه، ولا هو في نفس الوقت يطلب العلم، ولا هو يجلس مع إخواني يتذاكرون، يقول لا أنا إذا جلس مع إخواني يتذاكر يظهر جهلي لأنه يعني ما يجتهد في طلب العلم، فبهذا يتناسى العلم شيئا فشيئا، ثم يعني ينسى حقا ويضيع عليه العلم. فتواضع في طلب العلم، أنت تريد وجه الله جل وعلا. ثم كذلك يعني أيضا يعني التدرج في طلب العلم هذا مطلوب، وإلا كما قال بعض السلف من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة، يعني حماسة ونشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، وكما جاء في الحديث. فأحيانا أو تجد هذا كثير في طلب العلم، أول ما يبدأ طالب العلم بقوة واجتهاد وعنده يريد أن يكون إمام الدنيا، يريد أن يحفظ القرآن في أشهر، يريد أن يحفظ الكتب الستة في مدة وجيزة، وهكذا يريد كل شيء دفعة واحدة، وتجده هكذا في البداية ثم يفتر ثم ينسى ثم كذا، وتمر عليه سنوات وبعد ذلك تجده يعني ترك العلم. فلا، اطلب برفق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلمونهن حتى يتعلموهن ويحفظوهن ويعملوا بهن ويتأدبوا بهن وهكذا. فسبحان الله، يعني التدرج في طلب العلم. نعم، من يجد عنده همة وقراءة طيب يقرأ ما يشاء، لكن هكذا يعني طالب العلم يأخذ العلم شيئا فشيئا. وكذلك يعني من الأمور الجميلة في طلب العلم أن يتعاون الإخوة على العلم ويتذاكرون فيما بينهم، كما أن يكون عندك دروس ممكن أن تذاكر يعني إخوانك الذين هم في منزلتك، مثلا تجلسون مجلسا تتناقشون في بعض المسائل. كما قال بعض العلماء، حياة العلم مذاكرته. هذا من أسباب الثبات في العلم. لما تجلس مجلسا فلان يطرح مسألة ربما أنت يعني أبدا يعني ما يخطر ببالك أن يكون الراجح القول الآخر، وإذا به يأتي ببحث جميل ونافع، فتقرأ أو يعني هكذا تتلاقح العقول وتتبادل مع إخوانك يعني الفوائد في طلب العلم، فهذا يشجعك في الاستمرار في طلب العلم. وهكذا يعني البحث يعني له يعني فائدته في هذا الباب، لما تبحث المسائل وتحققها وتراجع الكتب القديمة، يعني ما تكتفي فقط بما تطلب من كتب يعني درست نعم على المشايخ على كذا بعض المتون، لكن توسع بعد ذلك، اقرأ الكتب القديمة في الحديث في الفقه، المصادر الأصيلة عندك هذه الكتب، يعني مثلا عندك في المجموع الأم للشافعي، فتح عينك فتح مداركك، ستجد يعني العلم بحر لا ساحل له. هذا يجعلك يعني تعيش في عالم آخر وتثبت على طلب العلم. سامحوني أنا طلت عليكم كثيرا، لكن أختم بهذا الدعاء الذي هو دعاء الثبات حقا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس رضي الله عنه، قال: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وقال: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فحقا يعني لو نتأمل في هذا الدعاء جمع أيضا أسباب عظيمة للثبات. أولا الدعاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتقول: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر، وأول ما يقوم في قلب طالب العلم أني أسألك الثبات في الأمر، الأمر أمر العلم وأمر الاستقامة وأمر العمل الصالح، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فالعزيمة هذه من أعظم أسباب الثبات. كيف تشعل هذه العزيمة؟ كلما تقرأ عن السلف، همة السلف في العلم، ترتفع همتك. وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك وقلبا سليما ولسانا صادقا، هذا هو الكنز، بهذا تثبت حقا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلاب العلم حقا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ويقينا وفقها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعلوا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم إن شاء الله.
ونسأله تعالى أن يبارك فيكم وينفع
أجمعين أجمعين آمين.
الله خيرا. يعني قضية الثبات على طلب العلم من الأهمية بمكان
الله،
يعني خاصة لطلب العلم، يعني لطلاب العلم من هم في البدايات،
نعم،
يعني بحاجة إلى توجيه و
جزاكم
الله خيرا.
الله
خيرا
وإياكم إن شاء الله.
هل هناك يعني مجال شيخنا لإلقاء بعض الأسئلة في الموضوع؟
طيب طيب الموضوع. طيب نعم.
أخ يسأل يقول ما هي العلاقة أو هل توجد علاقة بين الإيمان والاستقامة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، الله تعالى جمع بينهما كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله هو يعني الإيمان. ف يعني حقيقة الإيمان وصدق الإيمان بالاستقامة، لأن الإيمان حقيقته ماذا؟ عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الإيمان هذه الكلمة ما أجملها، مأخوذة من أمنة، فيقولون التصديق الذي في القلب لا يجد الإنسان معه شيء من الأمان وحسن الظن بالله ورجاء ما عند الله إلا إذا قرن بالعمل. وهذا الفرق بين حسن الظن والأمان الذي يجده المسلم وبين الغرور والأماني الباطلة. فهذا يأتي بحقيقة الإيمان، وهذا ما يكون إلا إذا استمر. هذا التصديق الجازم في القلب مع العمل هو الإيمان. طيب هذا يعني إنما يعني يكون حقا إيمانا صادقا إذا كان دائما مستمرا. فإذا الخلاصة أن صدق الإيمان بالاستقامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة والإيمان الصادق.
أحسن الله عليكم شيخنا. أخ يقول بعض الطلاب العلم يترك الدعوة إلى الله تعالى بحجة أنه لم يبلغ مرتبة العلماء، ويخشى على نفسه الترقص قبل التعلم، فكيف نسمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى في وقت الصلاة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. ليس هناك تعارضا بين طلب العلم و أن يعني والدعوة إلى الله تعالى، بل في الحقيقة أنا أقول الدعوة إلى الله تعالى تثبت طالب العلم على علمه وتبارك له في علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. أنت لا تظن أن الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس لابد أن يكون بيعني كلام يعني منظم و يمدحك الناس عليه ويثنون عليك به، لا، أنت ما تريد هذا وتجاهد نفسك. هذا الطريق يحتاج إلى مجاهدة. يعني طالب العلم إذا قال أنا أخاف على نفسي من الرياء والترأس والظهور، ولذلك أنا لن أدعو إلى الله تعالى وأكتفي بنفسي، طيب هذا يكون في كل عمل. الشيطان يتسلل على الإنسان في كل عمل يريد أن يدخل عليه الرياء، حتى في طلب العلم، فستترك كل الأعمال الصالحة بهذه الحجة. إذن فالمسلم الإنسان يعني ما أمرنا الله تعالى بتغيير طباعنا. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، سجيتهم الطاعة، لا يخطر في قلوبهم رياء أو معصية، لكن الإنسان مهما يكون يعني يحتاج إلى تجديد النية دائما، يحتاج إلى جهاد النفس حتى إذا قام يدعو إلى الله. نعم ربما يعجب بنفسه في يوم من الأيام، ربما يدخل على قبل، لكن يحتاج إلى الاستمرار في مجاهدة نفسه. ومن صدق مع الله واستمر لا بد أن يجد نفسه بعد ذلك شيئا فشيئا تزول عن هذه الأمراض. مثل ما عرفنا عن بعض السلف لما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، فهذا يأتي مع الاستمرار في طلب العلم، مع العبادة وتزكية النفوس، مع يعني الدعوة يأتي بإذن الله، يأتي الإخلاص، وعندها لا تبالي بكلام الناس. ثم يعني الدعوة إلى الله تعالى يعني أمرها أوسع من أن يكون عندك مجرد درس أو خطبة. يعني أنت طالب علم، طيب أولى الناس أهلك، لما تعلم زوجتك هذه دعوة، لما تعلم أولادك هذه دعوة، لما تنصح الناس هذه دعوة إلى الله تعالى. ربما يعني ما فتح لك مجال مثلا لأن تكون خطيبا أو محاضرا أو مدرسا، لكن مثلا عندك يعني كتابا، عندك كتاب أتقنت يعني دراسته وفهمه، فلا بأس تجلس مع طلاب علم مبتدئين تعلمهم مثلا هذا الكتاب أصول الثلاثة، كتاب التوحيد مثلا، فهذا يعني من الدعوة إلى الله تعالى وينفع الله بك. وأنا أذكر يعني هذه بالتجربة، ويقولها كثير من طلاب العلم، ما أتقننا يعني بعض الكتب إلا عندما درسناها، وبالفعل فهذا من أعظم ما يثبت العلم وينفع طالب العلم. فيعني الدعوة الحمد لله واسع معناها، يعني معناها واسع ومجالاتها كثيرة، فيعني يساهم بقدر ما يستطيع، ثم يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء ما جاءوا طلبوا العلم وجلسوا يعني يتلقون الوحي ولا يبلغون رسالات الله، بل هكذا يعني وظيفتهم الدعوة إلى الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلابد أن يكون عندنا حرقة على الدعوة وعلى تبليغ العلم، لكن نوازن بين هذه الثلاثة. نقول يعني الموفق من رزقه الله أن يوازن بين هذه الثلاثة، طلب العلم مع العبادة مع الدعوة، ويسير بهذه الثلاثة إلى الله جل وعلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان حقيقة علم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الثلاثة، ورباطها الذي يحفظها وتواصوا بالصبر، نسأل الله تعالى من فضله. نعم.
السلام عليكم شيخنا. يسأل طالب العلم إذا تراكمت عليه أموره الأصولية،
نعم
المعاشي،
أي نعم، الحمد لله رب العالمين. أنا أقول طلب العلم ليس معناه أن يعني تحقق مسائل أو تخرج أحاديث أو كذا، طلب العلم أوسع من هذا، أنت أطلب العلم بما يتيسر لك. هذا العلم يعني مثل الماء للسمكة، إذا أخرجت السمكة منه تموت، وهكذا أنت ما يمكن حتى لو كنت تطلب المعاش. الله تعالى في القرآن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني هذا ما يمنع من كثرة ذكر الله، حتى البيع والتجارة. فكذلك يعني طالب العلم الذي عنده همة عالية في طلب العلم أو حرقة على العلم ويعرف قدر العلم، يعني الآن وهو يخرج لطلب المعاش، صحيح أنا أقدر بعض الوظائف قد يعني تكون مزدحمة حقا على الإنسان وما يستطيع أن يفعل شيئا، لكن ربما تكون بعض الوظائف يعني جالس في دكان يبيع ويشتري، ما المانع أن يفتح كتابا أو مصحفا يقرأ، يراجع حفظا للقرآن، يقرأ شيء من التفسير ويصطحب كتابا معه مثلا. ثم أيضا بعد ذلك قد يجد وقتا، يعني لو والله نفتش في ساعات يومنا سنجد وقتا، يعني لو أنك تجد ساعة في اليوم لطلب العلم، والله هذا فيه خير وبركة. فيعني فإن شاء الله ما يتعارض. مهما كان الإنسان ازدحمت عليه الأعمال في الدنيا، كان يخرج من الصباح إلى المساء لطلب الرزق، يرجع إلى بيته مثلا وقت العصر أو المغرب، يجلس مع أهله كذا، لكن ما يمنعه من أن يقرأ شيء من القرآن، يقرأ شيء من التفسير، من الحديث. ترى هذا طلب علم، لا تحتقر هذا العلم، هذا هو حقيقة العلم. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا أقول ما يخلو بلد من ناس فيهم خير وعندهم شيء من العلم. فهذا الذي يسأل هذا السؤال لو أنه يجالس إخوة صادقين في طلب العلم ويتذاكرون فيما بينهم، أنا أقول هذه المذاكرة مهمة جدا لطلاب العلم، يتعاونوا على الخير، خاصة في مثل هذه البلاد غير الإسلامية، يعني مع الغربة في الدين. فعندما يجتمع الإخوة فيما بينهم يقرؤون كتابا، كل واحد يأتي بفائدة، وهكذا يعني يستمرون في يعني قراءة كتاب من كتب الحديث أو من كتب العلماء، كم سينتفع طالب العلم بهذا ويثبت على طلب العلم. ثم أيضا هذه الوسائل الحمد لله يعني قربت البعيد وسهلت الصعب، والآن دروس العلماء الكبار محفوظة، ممكن الواحد يدخل دورات علمية يعني عند الشيخ بن عثيمين، عند الشيخ الفوزان، عند الشيخ يعني وهو في أقصى يعني أقطار الدنيا بعيد عنهم، فيعني يطلب العلم أيضا من خلال هذه الوسائل، فهذا طيب. لكن أيضا أنا أقول هذا لا يغني عن مجالس العلم، إن سبحان الله مجالس العلم لها بركتها، وسبحان الله طريقة دخول المعلومة في القلب يعني أيضا هذا له أثره في قلب العبد ورسوخ العلم فيه والبركة التي تحصل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنصيحتي أن يجتمع طلاب العلم فيما بينهم، حتى لو على علم يسير، قراءة كتاب، رسالة، ويعني أو حتى لو يجتمعون على سماع يعني دروس علمية مسجلة يسمعونها ويقيدون العلم كأنهم يحضرون عند الشيخ ويتباحثون بعد ذلك فيما بينهم المسائل، وهكذا ولو يوما في الأسبوع، مع يعني الاستفادة من الدورات. والآن مثل هذه الدورة المباركة يعني الله تعالى ينفع بها وينفع بها طلاب العلم، فيعني كم سينتفع طالب العلم يعني من هذه الدورات. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
آمين. آخر سؤال
شيخ،
فلو نختم إن شاء الله.
نعم. المجال مفتوح لكم. نعم. أنا ذكرت هذه الآية كشاهد لي أن يعرف الإنسان فضل العلم الذي يطلبه، فهذا يعينه على الرغبة فيه والثبات عليه. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ تأمل كيف أن الله تعالى في هذه الآية ربط بين الصبر على الشيء والإحاطة به علما وخبرا. فكلما أحاط الإنسان بالشيء، ولذلك يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما خفيت عليه الحكم في تصرفات الخضر ما أحاط بها خبرة ما استطاع أن يصبر، فذلك قال له الخضر هذا الكلام لن يعلم ماذا سيحدث. فهذه فائدة ذكرها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، أذكر في يعني من زمان في تفسير بن سعدي ذكر هذه الفائدة، أذكرها جيدا في هذا الموضع. يعني مثل هذا يعني العلوم الشرعية النافعة لذلك ينصح طالب العلم إذا أراد أن يطلب أي علم من علوم الشريعة أن يحيط خبرا بفضائل هذا العلم. وذلك تجد يعني العلماء في بداية تدريس العلوم أو المتون أول ما يذكر حقيقة هذا العلم وفضل هذا العلم. مثلا أريد أن أتعلم علم النحو، وبعض الإخوة قد يصعب عليه علم النحو واللغة العربية ويكره، ربما يكره هذا العلم، لكن إذا وضحت لهذا الطالب فضل هذا العلم وأثره في فهم القرآن الكريم وعدم اللحن فيه، وعرف يعني ثمرة هذا العلم وأحاط علما وخبرا ولو إحاطة جزئية بفضائل هذا العلم ومنزلته في الدين وأثره، فهنا سيصبر على طلب هذا العلم. فأصبحت الإحاطة بفضل العلم ومعرفة حقيقة العلم من أعظم أسباب الصبر الذي هو الثبات على طلب العلم. وهكذا بالجملة، طالب العلم إذا عرف فضل هذا العلم وأحاط خبرا بيعني هذا العلم وفضائله سيصبر عليه، وهذا يعين على الثبات عليه. نعم. وياكم إن شاء الله، وبارك فيكم. آمين أجمعين. إن شاء الله، الله يحفظك. آمين آمين أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.